الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، في هذه الليلة الموافق للرابع عشر من شهر جمادى الآخرة لعام 44 و400 ألف، من الله علينا وله الحمد والمنة وبه التوفيق لزيارة هذه الدار المباركة، دار الحديث بقشن، التي يقوم عليها فضيلة الشيخ أبو أنس عبد الخالق العماد. وسبحان الله، يظهر عجيب تصرف قدرة الله عز وجل في العبد في مثل هذه الأمور. أعلنت المحاضرة لي في الغيظة، ثم رأيت أن أوثر بها أحد الأخوة، وكان الأمل أن أخرج إلى بعض المساجد في محيفيف، أي بدون إعلان أتكلم فيه بكلمة يسيرة. ثم علمنا أن الشيخ عبد الخالق حفظه الله عز وجل قد نزل بهذه البلدة ورجع من حجه، وتواصل الأخ سعيد حفيظ أيضا حضض ورغب، فالحمد لله عزمنا على المسير وتواصلنا بأخينا أبي رشاد حفظه الله، لأن الوقت كان ضيقا جدا. ثم كان درس العصر في سنن الترمذي ومشينا، والحمد لله أدركنا الصلاة عندكم، وهذا من توفيق الله، مع أنه ينبغي للذي يريد أن يذهب دعوة إلى مكان بعيد قليلا أن يتجهز قبل ذلك حتى لا يتعب في السرعة، وكذلك لا تفوته الصلاة وتكبيرة الإحرام، وهكذا يدرك الجلوس مع إخوانه إن أراد ذلك ورغب. المهم أن التبكير فيه خير، لكن الحمد لله هيأ الله ويسر وله الحمد والمنة. وكما قلت لكم، المقصود زيارة الشيخ عبد الخالق نظرا لأنه جاء من سفر، وقالوا كان السلف إذا أراد أحدهم أن يسافر ودع الناس ويأتيهم إلى بيوتهم وأماكنهم، وإذا رجع من السفر جاءه الناس يرحبون به ويؤهلون. فمن هذا الباب أتينا إن شاء الله، وقد لنا فترة من هذه الدار لم تكن لنا فيها محاضرة، غاية ما فيه كلمات إما في الفجر أو نحو ذلك. والحمد لله، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لطاعته ومرضاته. وأما من حيث الكلام، فعندكم مشايخ على خير وعندكم طلاب علم على استفادة، لكن جزاهم الله خير على أن آثروني وقدموني في هذه الكلمة اليسيرة. وسمعنا من الشيخ عبد الخالق حفظه الله وبارك فيه وفي ذريته وفي داره وفي جميع شأنه أننا في نعمة عظيمة، وهذا أمر ملاحظ غير منكور، هذا أمر لا ينكره إلا مكابر أو جاهل بالواقع أننا في نعمة عظيمة نسأل الله عز وجل أن يثبتها وأن يديمها وأن يرزقنا شكرها. هذه النعمة نعمة الاجتماع في المساجد سواء في خطب الجمعة أو في الدروس اليومية أو في المحاضرات الأسبوعية وما يتخلل ذلك. هذه النعمة فقدها الكثير والكثير والكثير ممن يحبها ويرغب فيها. ومن المعلوم أن الناس إذا بعدوا عن سماع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعن سماع النصائح وعن سماع الأدلة تقسو قلوبهم وتضيق صدورهم، وربما تسلط عليهم الشيطان وكثرت عندهم الشبه. لكن إذا أراد الله عز وجل رحمة قوم هيأ لهم من يذكرهم ويعلمهم ويوجههم، وهذا هو الأمر الذي نلحظه في هذه البلدة مع كثرة ما فيها من الفتن ومع كثرة التربص بأهلها، نسأل الله السلام والعافية، تربص شديد بهذه البلدة من قبل المنظمات الغربية المدفوعة من الدولة العميقة الماسونية وهكذا الدول الغربية، وما ذلك إلا لما نحن فيه من الخير. قهرهم هذا الخير، قهرهم، آذاهم، سبب لهم الإحباط. فلذلك ينبغي لنا ألا نفتر عن العلم والعمل والدعوة، ونعلم أن هذا جهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم في الزمن المكي الأمر بالجهاد وجاهدهم به جهادا كبيرا، وكان الجهاد في ذلك الوقت باللسان لم يكن بالسنان، ولم يكن قد شرع القتال. فنحن في جهاد، جهاد لأنفسنا على طاعة الله عز وجل وعلى تحصيل العلم وعلى الخير الذي نحن فيه، وجهاد للمتربصين بهذا الدين والمخالفين لهذا الدين، حتى جهاد مع المقصرين فيه. الشاهد أن هذا من الجهاد العظيم الذي أمر الله به: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، مع أن المنافقين إنما جاهدهم بلسانه، جاهدهم ببيانه في آيات كثيرات وفي أحاديث وفيرات. فعلينا عباد الله أن نحتسب ما نحن فيه من الخير، وأن نعرف عظيم ما نحن فيه من النعمة، لأن أكثر الناس عندهم النعم في المحسوسات، في المال، في الملبس، في المسكن، في المركب. نعم هذا من النعم، لكن النعمة العظيمة هو التمسك بهذا الدين والأخذ به. قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعمة لا يوازيها والله نعمة، نعمة ينعم الله عز وجل بها على من اصطفاه واجتباه. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض وربك يخلق ما يشاء ويختار. فالله عز وجل يوفق لهذا الطريق من أراد من عباده المؤمنين من عباده الموحدين. فإذا شكرت هذه النعمة قرت وثبتت، وإذا كفرت فرت وذهبت. وكما ذكر البغوي رحمه الله في تفسير قول الله عز وجل: ليبلوني أشكر أم أكفر، قال: الشكر قيد النعمة الموجود والذي يأتي بالمفقود بمعنى كلامه. الشكر قيد النعمة الموجودة، ويأتي بالنعمة المفقودة، لأن الله عز وجل يقول لئن شكرتم لأزيدنكم، لئن شكرتم لأزيدنكم، ومعنى لأزيدنكم مع ثبات النعمة الأولى. فإذا ليس مثل الشكر عبادة لثبات النعيم الذي نحن فيه، النعيم بقراءة القرآن، والنعيم بقراءة السنة، والنعيم بالمجالسة في الله عز وجل، والأنس بالأخوة الإيمانية. لو كنا يا أخوة، والحمد لله على نعمه، كل واحد منا في بلدته، لأن المستقيمين في هذا الزمن نزاع من القبائل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يصلحون إذا فسد الناس. لو كنت أنا في قريتي، وهذا في قريته، وذاك في قريته، لربما لحقنا من ضيق الصدور وتسلط الأعداء وقسوة القلوب ما الله به عليم. الإنسان يضيق، لا سيما مع كثرة المخالفين وكثرة المثبطين وكثرة المعارضين وكثرة المناوئين. قال الله عز وجل: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يضيق صدره بما يقول الكفار وبأفعالهم أيضا. فلما هاجر إلى المدينة ووجد الصحابة من حوله، يعني في مساكنهم، يجتمعون في أماكن عبادتهم، يجتمعون لنصرة دينهم، يجتمعون في مثل هذه الاجتماعات لسماع الخير، كان الوضع خلاف ذلك وغير ذلك. فمن عظيم نعمة الله علينا أننا نجتمع في دور حديث أو في أماكن تجمعنا، نتدارس العلم الذي من الله علينا به، ويكثر بعضنا سواد بعض، وهكذا نستفيد إلى ما نحن فيه من الاستفادة، ولا يشعر الإنسان بالوحشة. ولذلك كثير من الأخوة الذي ما يخرج يمنه يسره، ربما يظن أن المجتمع كله على هذا الحال، وهذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. أخرج في صلاة الفجر إلى بعض المساجد التي ليست بمجمع لطلاب العلم، تجد في المسجد مجموعة يسيرة من كبار السن وبعض الشباب. الحمد لله في هذه المناطق، لا سيما حصوين وما إليها، وجدت دعوة طيبة وانتعشت الدعوة بوجود الشباب. لكن كثير من المناطق التي تخلو منها الدعوة أو تضعف فيها الدعوة، تجد المسجد فاض على عروشه، بل ليس في الفجر فقط، بل ربما في العصر وفي الظهر وفي المغرب وفي العشاء. ونحن بحمد الله نجتمع من عجيب تصرف قدرة الله، من عجيب تصرف الله، أو هكذا يقول. نعم، جزاك الله خيرا. فنجتمع في هذه الحلقات العلمية، تارة نسمع حديثا، وتارة نسمع قرآنا، وتارة نسمع تفسيرا، وتارة يكون الشيخ يدرس الجميع، وتارة يدرس أحدنا من إليه. المهم تنتعش، كما قال الزهري رحمه الله: وبانتعاش العلم انتعاش الدنيا والدين، انتعاش الدنيا والدين. إذا وجد العلم في منطقة انتعشت دنياهم، وجدت البقالات، وجدت السيارات التي تأتي إلى هذا المكان، وجدت كثير من المصالح، وهكذا انتعش دينهم. وهذا هو المقصود. انظر إلى مدينة صنعاء لما كان فيها الإمام عبد الرزاق الصنعاني، تجد أئمة رحلوا إلى صنعاء، أئمة، هذا يأتي من مكة، وذاك يأتي من المدينة، وذاك يأتي من بغداد، وذاك يأتي من الشام، وذاك يأتي من مصر، شيء عظيم. وهذا هذه الرحلة يكون معها الحاجة إلى وسائل النقل، الحاجة إلى المساكن، الحاجة إلى المطاعم، الحاجة إلى الملابس، وكل هذه الأشياء تتوفر إذا وجد هذا الخير. كذلك ينتعش الدين، تجد من يقيم الليل ومن يصوم النهار ومن يحفظ في القرآن ومن يصلي الضحى ومن يكثر السواد، المهم أن الخير موجود. قال بعض الأخوة أو الجيران للمسجد في مدينة الغيضة، قالوا كنا إذا صلينا العشاء تجد هذا المكان مثل القفرة، ما تجد فيه إلا الكلاب تمشي، وفعلا كان شبه منطقة معزولة. الآن حول المركز بفضل الله عز وجل أكثر من 10 محلات تجارية، أكثر من 10 محلات، فصار صاحب الحارة يخرج يشتري له من جانب البيت، أموره من جانب البيت. وصار المحب للدين، المحب للشرع، المحب للخير، متى خرج وجد الناس الذي يصلي والذي يقرأ قرآن والذي يعني ينتظر الصلاة، المهم في خير عظيم، فيجدون عظيم نعمة هذه الدور وهذا الخير الذي نحن فيه. لكن كثير من الناس يجهلون هذه النعمة، يجهلون هذه النعمة، ونحن إذا جهلها الناس لا نبالي، علينا نحن أن نعرف عظيم نعمة الله عز وجل علينا، نجتمع يثبت بعضنا بعضا ويناصر بعضنا بعضا، وكذلك يدرس بعضنا بعضا ويراجع بعضنا مع بعض، فنحن في خير عظيم. نسأل الله عز وجل الكريم أن يثبت هذا الخير وأن يزيدنا من فضله، إنه ولي ذلك. أيها الأخوة، جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزاء، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. هذا الحديث قصير في مبناه، عظيم في معناه، تضمن 3 جمل، كل جملة تستحق أن يكون لها الخطب الكثيرة والمواعظ الكثيرة، وربما تكتب فيها الصفحات الكثيرة. الجملة الأولى: ما نقصت صدقة من مال، وهذا وعد من رب كريم. قال بعض أهل العلم: ما نقصت لحصول البركة في هذا المال، وإلا معلوم إذا معك 100,000 وتصدقت 10,000 أنها صارت 90,000. قالوا: إذن ما نقصت من البركات التي تكون فيها ويجعلها الله عز وجل فيها. وقال بعضهم: بل المعنى على حقيقتها ما نقصت، لأن الله عز وجل ينمي المال ويزداد المال بسبب الإنفاق. وفي كل الحالين المؤمن على خير عظيم. إلا وقال بعضهم أيضا بمعنى البركة: ما نقصت لأن هذا المال يلقاه العبد يوم القيامة فيؤجر عليه ويرفع به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها حين تصدقت بالشاه، قال: ما بقي منها؟ قالت: لم يبق منها غير كتفها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهبت كلها إلا كتفها. فأثبت النبي أو بقيت كلها، بقيت كلها إلا كتفها، فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم أن الباقي ما كان عند الله سبحانه وتعالى. وما تقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، لأن ما بقي معك من المال ربما تنفقه هكذا وهكذا، أما ما تصدقت به لله فإن الله عز وجل يضاعفه ويثبته ويؤجرك عليه، وتجده عند الله في يوم القيامة، كما قال الله عز وجل: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وفعلا أن الإنفاق في أوجه الخير من أعظم القربات، أولا من حيث الأجر فيها، ثانيا من حيث الخلف فيها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أعظم النفقات فقال: دينار تنفقه على نفسك في سبيل الله، ثم دينار تنفقه على أبنائك في سبيل الله، ثم دينار تنفقه على أصحابك في سبيل الله، ثم هكذا وهكذا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وثانيا فيها الخلف، كما قال الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم: أنفق ينفق عليك. فإذا أنفق الإنسان أنفق الله عز وجل عليه، وإذا بذل الإنسان جاءه الله عز وجل بالعوض، جاءه الله سبحانه وتعالى بالعوض، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ما من يوم إلا وينزل ملكان يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على عظيم فضل الصدقة. ولذلك ذكر الله عز وجل لا سيما في سورة البقرة أحكاما كثيرة للنفقات، وبيان لسبيل من يمسك يده عن النفقة إلى الخير، أو من يرائي بالنفقة. وهذه الآيات في حد ذاتها تستحق أن يقوم بعض طلاب العلم بدراسة لها وجمع ما هو في بابها إليها، وسيجد أنه باب عظيم وخير عظيم يقدمه لنفسه ثم يقدمه للأمة. وهكذا: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. العفو لا سيما عند المقدرة كما يقال. النبي صلى الله عليه وسلم لمحبته للعفو ما رفع إليه شيء إلا أمر به بالعفو، يعني من الأشياء التي يقع فيها التجاوز ويقع فيها الصفح، كان يحب العفو. وهكذا قال جرير رضي الله عنه، أو قال المغيرة بن شعبة في حق جرير: واستغفروا لأخيكم فإنه كان يحب العفو. والله عز وجل من صفاته أنه العفو، يعفو عن عباده المؤمنين ويكرمهم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد عفا عن كثير ممن ظلمه، وكثير ممن تربص به، وكثير ممن آذاه، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إلى غير ذلك. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. طبيعة النفس تحب الانتقام، تحب الانتصار، وربما يجد أحدنا في نفسه أنه إذا عفا يعني هذا نقيص في حقه، وهذا يعني معناه أن خصمه قد انتصر عليه ولا بد أن أنتقم وأن أخذ حقي. لكن أخبر الله عز وجل كما في هذا الحديث على لسان النبي صلى الله عليه وسلم: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. يعني الشيء الذي يرى الإنسان أن فيه الضعة كان فيه الرفعة، الشيء الذي يرى فيه الذلة كان فيه العزة، كان يريد العزة فلله العزة جميعا. وأنت إذ عفوت ترجو ثواب الله، عفوت لله، عفوت متأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، عفوت مسارعا إلى مرضات الله سبحانه وتعالى، عفوت كذلك متأسيا بالسلف الكرام رضوان الله عليهم، عفوت عاملا بالعلم إلى غير ذلك. هذا العفو من أسباب رفعتك عند الله سبحانه وتعالى، ثم حتى عند الناس، حتى عند الناس طبيعة الناس يحبون أصحاب العفو وأصحاب التجاوز. وانظروا إلى عهد قريب وما زالوا في بعض المناطق إلى الآن، إذا قتل أحدهم خطأ أو حتى عمدا ثم عفت القبيلة في دم صاحبها أو في حق صاحبها، يرفعون ما يسمى بالراية البيضاء، يرفعون ما يسمى بالراية البيضاء كالمدح لأصحاب العفو والثناء عليهم. فما زال الناس يذكرون أهل العفو بالخير ويثنون عليهم. فالعافي لله عز وجل إما أن يكون الحديث على معناه يزداد رفعة في الدنيا بسبب عفوه، وإما أن يكون معنى الحديث يزداد رفعة في الآخرة، يزداد رفعة في الآخرة، لأن الحديث حمل على المعنيين. فعلا والله أن العفو يا أخوة حتى يريح النفس، يشرح الصدر، يهدأ البال. وإلا إذا لم يقع بينك وبين أخيك العفو يبقى قلبك يتصارع، تريد أن تنتقم، وبماذا تنتقم؟ إذا انتقمت بمقدار مظلمته لك تجد أنك ما طابت نفسك ولا انشرح صدرك، وربما أزك الشيطان إلى أن تنتقم بأكثر مما ظلمت به، فيتحول، فتتحول من كونك مظلوما إلى ظالم، نسأل الله السلامة والعافية. لكن إذا جاهدت نفسك وعفوت وصفحت ما تزداد بذلك إلا رفعة. انظر إلى حذيفة رضي الله عنه في غزوة أحد، حين رجع المسلمون بعضهم على بعض قتلوا أبا حذيفة وهو يقول أبي أبي، ومع ذلك قال عفى الله عنكم، فذكروه بأنه ما زال فيه خير بسبب هذا العفو عن الصحابة رضوان الله عليهم، عفا وتجاوز. فالنبي صلى الله عليه وسلم من عظيم عفوه ربما عفى حتى عن المنافقين، ومن على المشركين ورد لهم في حنين بعد أن تغلب عليهم واستحق الأموال والسبي، استأنى بهم ورفق بهم وقال لهم اختاروا أحد الأمرين، إما السبي وإما المال، فطلبوا أن يعطيهم الجميع فأبى. فعند ذلك رأوا أنه لا يعطيهم إلا واحدة فقالوا السبي، فرد إليهم أبناءهم ورد إليهم نساءهم، يعني مكرمة عظيمة جدا، مع أنهم قد صاروا في يد النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أراد أن يسترقهم لاسترقهم، لكنه عفا وتجاوز. ودخل الناس في دين الله وأصبحوا يمتنون عليه بهذه الهبة العظيمة، ويعرفون له قدره ومنزلته، وأن دينه دين العفو ودين الصفح إلى غير ذلك مما تعلمون. فهذه صفة نحتاج جميعا أن نجاهد أنفسنا لها، سواء كان العفو في الحسيات أو كان العفو في المعنويات. أحيانا تحتاج أن تعفو من كلمة نزلت عليك من أخيك أو تصرف أو نحو ذلك، وأحيانا تحتاج أن تعفو عن شيء من الحسيات كأخذ مال أو إتلاف كتاب أو نحو ذلك من الأمور، أو كذلك مضاربة وقعت أو كسر سن كما وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرويع كسرت سن إحدى النساء فأرادوا القصاص، فأقسم أحدهم ألا يقص منها من باب أن ظنه في الله حسن، فعند ذلك رضوا بالعفو، رضوا بالعفو، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب العفو، فينبغي لنا أن نحب هذه الصفة وأن نبادر إليها، والانتقام ربما يجعلك بعد ذلك كثيرا، صحيح في حال الغضب، في حال الشدة، في حال الانتصار، ربما يرى الإنسان أنه وصل إلى ما يربو إليه وما يصبو إليه، لكن بعد ذلك يجد نفسه كثيرا يتمنى أنه لو عفا. انظر إلى أبي بكر رضي الله عنه حين أقسم ألا ينفق على مصطح رضي الله عنه في حين وقوعه بعائشة رضي الله عنها، فأنزل الله عز وجل ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، فعفى وصفح مع أنه قال مقولة ليست بالسهلة، يعني وقع في زوجة النبي صلى الله عليه وسلم مقولة جعلت عائشة رضي الله عنها تبكي أياما، اشتد الحال على أبويها، وقبل ذلك اشتد الحال على زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك جاء أمر الله سبحانه وتعالى بالعفو والتجاوز. فإذا كان قد حصل العفو والتجاوز في مثل هذه المسألة وفي مثل هذا الحق العظيم، فكيف فيما يقع بيننا نحن أحد الأمة؟ يعني غاية ما فيه أخطأ عليك بكلمة أو أخطأ عليك بفعلة، فلنعود أنفسنا التجاوز والصبر والمسامحة، وحتى لو كانت أنفسنا تميل إلى غير ذلك نأطر أنفسنا، وكذلك ننصح إخواننا، وعند ذلك ترى أن الشيطان يخصم، وأن الخير يقع، وأن المعروف يبقى، وستجد أن الناس في آخر المطاف يحمدون هذا الفعل وهذا الصنيع، والله المستعان. والأمثلة كثيرة، الأمثلة كثيرة، لما قال أبو بكر رضي الله عنه لصهيب وبلال وابن مسعود حين قالوا ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها، قال أتقولون هذا لشيخ قريش؟ ثم جاء إليهم بعد أن قال له النبي صلى الله عليه وسلم لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك، فجاء إليهم فقال أغضبتكم يا أخوتاه؟ قالوا لا، يغفر الله لك يا أخي، أو كما قالوا. فهذا باب واسع كان يقع بين السلف رضوان الله عليهم، بل حتى في الدماء، حتى في الدماء، ذلك الرجل الذي جاء بقاتل أخيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يجره في نسعة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فاقتله، بعد أن أقر بالقتل وتعين عليه القصاص، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يرغب في العفو، قد طلب العفو قبل ذلك، فلما أبى أن يقبل العفو قال اذهب فاقتله، ثم قال إن قتله فهو مثله، فسمع الصحابي رضي الله عنه بهذا الأمر فأطلق الرجل، فرأوه يمشي والنسعة تسعى وراءه يجرها، يعني باب واسع. يعني عائشة رضي الله عنها عفت أيضا عن عبد الله ابن الزبير رضي الله عنه حين وقع بينها وبينهما وقع، وأمور كثيرة قد وقعت في زمن الصحابة وبعد زمن الصحابة، وما تجد من المؤمنين إلا المسارعة إلى هذا الخلق النبيل، الخلق العظيم الذي أمرنا أن نتأسى في رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. وأيضا الثالثة قال وما تواضع أحد لله، سبحان الله، في الأولات ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وهذه وما تواضع أحد لله، لم يقل وما تواضع أحد إلا رفعه الله. لماذا؟ لأن الناس يختلفون في التواضع، منهم من يتواضع للملوك والأمراء والحكام والقضاة ومن في بابهم من أجل أن ينال منهم أو يكفى شرهم أو يدفع ضرهم إلى غير ذلك. ومنهم من يتواضع للأغنياء من أجل أن يكسب منهم ويأخذ منهم ويستفيد منهم. ومنهم من يتواضع من أجل أن يثنى عليه ويقول الناس فلان متواضع، لكن ليس هذا هو المراد هنا. وما تواضع أحد لله، تواضع عملا بأدلة الكتاب والسنة، تواضع محتسبا للأجر من الله عز وجل، لأن الله عز وجل أوحى إلى نبيه بوحي يبلغه الأمة: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. يعني انظر إلى عظيم هذه الخصلة، ولا تمشي في الأرض مرحا، واقصد في مشيك واغضض من صوتك إلى غير ذلك. يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فالتواضع لله عز وجل يحملك على تحقيق التوحيد، والتواضع لله عز وجل يحملك على إصلاح العقيدة، والتواضع لله عز وجل يجعلك قابلا للحق. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. والتواضع لله عز وجل يجعلك لا ترى لنفسك حظا إلا ما أكرمها الله عز وجل به من العلم والخير والتوحيد والسنة، وتعلم أن هذا من الله، هو الذي اصطفاك، هو الذي اجتباك، هو الذي هداك، هو الذي أعطاك، هو الذي يثبتك عليها، وربما أزاغك عنها إن لم تشكره سبحانه وتعالى عليها. فيكون الأمر في التواضع لله عز وجل. ولذلك كان من أعظم ما يبين عظيم تواضع المؤمنين لهو السجود لله عز وجل، السجود الذي أبى بعض المشركين الدخول في الإسلام بسببه. ذكر المعلم رحمه الله، والله أعلم بسند القصة، أن السبب الذي جعل أبا طالب، مع أن في الصحيحين أنه قال هو على ملة عبد المطلب، ذكر أن أبا طالب مر بالنبي صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وهما يصليان وقد سجدا، فيعني كالذي تعجب من صنيعهما، قال: إن دينكما لحسن، لكن والله لا تعلو أستي رأسي أبدا. ذكرها. ورويت أيضا عن أبي جهل، فالله أعلم، كان عندنا في البلاد من يقول هذا، كان عندنا بعض الفجرة الذي مات تاركا للصلاة يقول هذا، والله ما يكون هذا. فالشاهد أن المتواضع لله عز وجل ليس فقط أن يتواضع للناس يرى في شأنه مع الناس أنه متواضع، بل هو متواضع في مراقبة الله في ليله ونهاره وسره وجهاره، متواضع في التذلل بين يدي الله والخضوع له، متواضع في متابعة السنة وإن جاءت على خلاف الهوى، لكن تواضع لله عز وجل يجعله يقبل السنة ويدعو إلى السنة ويثبت على السنة، وهكذا يتواضع لإخوانه، لا يتعالى عليهم بعلم ولا بجمال ولا بمال ولا بنسب، يعلم أن ذلك كله ليس بشيء إن لم يقترن بالإيمان والعمل. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل العظيم في هذه المسألة، مسألة التواضع. كان ربما تأتيه الجارية الصغيرة تأخذ بيده إلى سكة من سكك المدينة ويقضي لها حاجتها، وكان لا يأنف أن يأكل مع اليتيم والمسكين، وكان صلى الله عليه وسلم يحلب شاته ويفلي ثوبه ويخصف نعله، وكان صلى الله عليه وسلم ربما يكون في خدمة أهله وزوجه إلى غير ذلك من عظيم تواضعه صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي. فالشاهد هذه ثلاث خصال ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث نحتاج إلى أن نعتني بها قد يكون عندك خصلة ما عندك ما تقوم بها، لكن باب النفقات مثلا كثيرة، ليس فقط نفقة المال بل نفقة العلم. حتى ذكر ابن القيم رحمه الله وشيخ الإسلام رحمه الله أن أعظم الكرم وأعظم الجود الجود بالعلم، فأنفق من العلم الذي معك وأبذل، وهذا والله من أعظم المكارم إذا ماذا بذلتها للناس، وهدى الله عز وجل على يديك من شاء من عباده، فما نقصت صدقة من مال سواء على المعنى الأول أنه لم ينقص على حقيقته لأنه ينمى ويزاد فيه، أو على المعنى الثاني أنه يزداد في أجر صاحبه ويبارك له ويجد ذلك في يوم القيامة. وهكذا ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، سواء على المعنى الأول أنه يزداد بهذا العفو عزة في الدنيا، أو كذلك عزة في الآخرة حين يلقى ثواب العفو، ويقول الله عز وجل تجاوزوا عن عبدي نحن أحق بذلك منه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا من تواضع لله إلا رفعه الله، سواء كانت الرفعة في الدنيا وفعلا أنها حاصلة للمتواضعين، أو كانت الرفعة في الآخرة، وهذا أبرك وأعظم، حين يتهاوى الناس في النيران، وحين كذلك تقل حسناتهم وأنت قد رفعك الله سبحانه وتعالى وأكرمك. نعم عباد الله، فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لطاعته ومرضاته، والحمد لله رب العالمين. وأترك المجال للشيخ المبارك أبي عبد الرحمن محمد بن محمد الحجوري الزعكري حفظه الله وبارك فيه وفي ذريته وفي جميع شأنه وفي جميع شؤوننا، وبارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين.